الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية العلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل. الطريق الحادي عشر أي من طرق إثبات الحكم، قال الحكم بالشهادة امرأتين فقط من غير يمين. الحكم بالشهادة امرأتين فقط من غير يمين. قال وذلك على إحدى الروايتين عن أحمد في كل ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والولادة والحيض والرضاع ونحوه فإنه تقبل فيه امرأتان، نص عليه أحمد في إحدى الروايتين. والثانية وهي أشهر أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة والرجل فيه كالمرأة، ولم يذكر ها هنا يمينا، وقد مر معنا ذلك، وهذا لعله الأظهر في الأمور التي تنفرد بها النساء من أمور الولادة والرضاع ونحو ذلك تقبل شهادة الواحدة، كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام قول المرأة في الرضاع وهي واحدة، فيقاس عليها تقاس عليها بقية المسائل، فيكتفى بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. وهذه الرواية المشهورة عن أحمد، والرواية الأخرى أنه لا بد من امرأتين. قال وظاهر نص أحمد أنه لا يفتقر إلى اليمين، وإنما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا في شهادة المرأة الواحدة. والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين، حيث اعتبرت اليمين هناك أن المغلف في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال فاكتفي بشهادة النساء. وفي باب الشاهد اليمين الشهادة على أمور ظاهرة يطلع عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتاج إلى تقويته باليمين بهذا الاعتبار أنها أمور ظاهرة تتيسر فيها الشهادة، فإذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا لا يكتفى بذلك، فإن قوى شاهده باليمين قبل منه ذلك. قال فصل. الطريق الثالث عشر أي من طرق إثبات الحكم، الحكم ثلاثة رجال، وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف غناه فإنه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهذا في من عرف غناه، فالأصل أنه غني فادعى الفقر فهنا لا يقبل ذلك منه إلا بثلاثة شهود. ادعى الفقر إما لأنه يريد المسألة، وإما أنه يريد أن يثبت لنفسه الإعسار وأنه قد أعسر وأفلس إذا وجد من يطالب بحق من الحقوق، فيحتاج إلى ثلاث شهود يشهدون له بذلك، فهذه المسألة غلظ فيها فلا يقبل فيها إلا شهادة الثلاثة. قالوا قال بعض أصحابنا يكفى فيها شاهدان، لكن هذا خلاف السنة. قالوا احتج الإمام أحمد بحديث خبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فقال يا خبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا خبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اشتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. وهنا لما كانت هذه أمور ظاهرة بينة لدى الناس محتاج إلى إقامة الشهود، فالجائحة ينتشر خبرها، وهكذا يتحمل حمالة في خصومة بين الناس فهذا مما يشتهر ويعلم، لكن إذا ادعى الفقر هذا خلاف الظاهر. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أي من ذوي العقول، لقد أصابت أي يشهدون له لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة والشاهد قال حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجة من قوم لقد أصابته الأنفاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. قال واختلف أصحابنا في نص أحمد هل هو عام أو خاص، فقال قاضي إنما هذا في حل المسألة كما دل عليه الحديث، وأما الإعسار فيكفي فيه شاهدان، وهذا فيه ما فيه من النظر، تفريق بين الإعسار وبين حل المسألة. وقال الشيخ أبو محمد وقد نقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة، وهذا هو الفقه الصحيح. قلت إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور الذي هو الثلاثة، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ونفقة الأقارب والزوجات أولى وأحرى، وهذا كلام سديد، فهذا وإن لم يثبت بالنص فهو ثابت بقياس الأولى بفحوى الخطاب. قال إذا كان، قلت إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ونفقة الأقارب والزوجات أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة المقصود أن لا يأخذ ما لا يحله، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، وأداء الواجب أوكد من قضية الاحتياط لأخذ المحرم. إذن هذا الذي يظهر هو عدم التفريق بين دعوى الإعسار وبين دعوى وبين حل المسألة، لابد أن يقيم ثلاثة من ذوي الحجة من القوم يشهدون له بأنه قد حصلت له فاقة. إلى هنا والحمد لله.